الحمد لله. الدرس 57 بعد 100 من عوائق طريق طالب العلم. قال رحمه الله: فمن عوائق وجود أهل البدع وكثرتهم. قال ابن القيم رحمه الله: فالمؤمنون قليل في الناس، والعلماء قليل في المؤمنين، وهؤلاء قليل في العلماء، وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا. والناس على خلافهم، فاعلم أن هؤلاء الناس، ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس، فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. انتهى مفتاح دار السعادة. وقال ابن مسعود: لا يكون أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس، وقد دم الله الأكثرية على غير استقامة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقليل من عبادي الشكور. قال أبو محمد المقدسي في حكاية المناظرة في القرآن، هذا كتاب يعني صغير الحجم مفيد، ناظر فيه الأشاعرة وأوصلهم إلى الاعتراف بقولهم بأن ما في المصحف ليس بكلام الله حقيقة، وأنه إذا امتهن من أحدهم متعمدا لا يكفر. ومن العجب أن أهل البدع يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم وكثرة أموالهم وجاههم وظهورهم، ويستدلون على بطلان السنة بقلة أهلها وغربتهم وضعفهم، فيجعلون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على الحق وعلامة السنة دليلا على الباطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقلة أهل الحق في آخر الزمان وغربتهم وظهور أهل البدع وكثرتهم، وقد ذكر قصة هرقل قال: يزيدون وهم كانوا قلة. انتهى من الدرر السنية. ومن أعظم ما فتن به الشيطان في هذه الأزمنة المتأخرة أكثر العامة، بل كثيرا من ينتسب إلى العلم، الاغترار بالأكثر، طول المعاشرة وكثرة المخالفة لها تأثير ظاهر وفعل في الأخلاق والطباع والشيم والعقائد والديانات، كما هو مشاهد محسوس، حتى إن الإنسان قد يسري إليه ما جُبل بعض الحيوان عليه، كما يشير إليه قول صلى الله عليه وسلم: الغلظة في الفدادين أهل الوبر والشعر، أهل الوبر والشعر والسكينة في أهل الغنم. وقال ابن سيرين: أسرع الناس بدعا الإسلام أهل الأهواء. وقال الشاطبي: يلزم الناس البدع حتى تكون مخالفته عندهم هي المنكر، وربما يعاقبون من لزوم السنة. قال الراغب الأصفهاني: كره العلماء أن يجالسوا أهل الأهواء والبدع لأن يغوهم، فالعام إذا خلى بذوي البدع كالشاه إذا خلى بها السبع. وقال الذهبي: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وقال سفيان: ما من ضلالة إلا عليها زينة فلا تعرض دينك لمن يبغضه إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبه، فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه، وإنما يكون باطلا مشوبا بحق انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك، ثم صح بجناني. من ذا يبارز فليقدم نفسه أم من يسابق يبدو في الميدان. واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان. قال العثمان في أصول الجدل: وربما ظهر أهل الباطل في بعض الأزمنة والأمكنة على أهل الحق، فهنا ليس لأحد أن يقول إن الباطل ظهر على الحق، بل الظهور للحمل للمحمول، لأن الحق يعلو على الباطل. قال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث. وإذا ظهر أهل الباطل على أهل الحق، فإن هذا الظهور ناشز يوشك أن يرتفع ويتلاشى. إذا قام أهل الحق بواجبهم في إظهار الحق، فالباطل لا قرار له. كتب أبو زرع الرازي إلى إسحاق بن راهويه: لا يهولك الباطل، فإن الباطل جولة ثم يتلاشى. وعدم وقوفك أمام أهل البدع والصدق بالحق وخوفك منهم يسبب لك الحرمان. قال ابن القيم: بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه، فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان. وقال: ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. قال الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد رحمه الله: إن سوء الأدب في الجدل والمناظرة يسوغ لأصحابه استغلال أعراض المسلمين ولا سيما العلماء والدعاة. انتهى. وأعلم أن كشف عورة مسلم فيها إضرارا بالإسلام وأهله وليس إضرارا بصاحب المعصية فقط كما يتوهم. محمد بن الفرج الكتافي قيل فيه إنه كان يتتبع عورات الشيوخ فدعوا عليه فلم يفلح من كتاب محمد العثمان. كما من الآداب ما يؤخذ بقراءة الكتب المصنفة في آداب الطلب ومنها ما يؤخذ من مجالسة العلماء. قال مهنة تلميذ الإمام محمد صاحبته أبا عبد الله: تعلمت منه الأدب، وحاجة طالب العلم للأدب قبل الشروع في الطلب مهمة جدا. قال مالك: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم الحلية. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تتعلم العلم. قال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم. يعني لابد أن يظهر على طالب العلم أثر العلم، وإلا ما الحافظ ربما في بعض من ليس من أهل العلم أو من ليس إلى العلم أكثر حفظا من بعض طلاب العلم أو الفهم، لكن لابد من العمل، أتف العلم بالعمل. قال الشعبي: أمسك ابن عباس من ركاب زيد بن ثابت وقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا هكذا نصنع بالعلماء. صحاب ابن حجر في الإصابة. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم. وقال ابن عبد البر: حقيق على من جالس عالما أن ينظر إليه بعين الإجلال وينصب له عند المقال، وأن تكون مراجعته له تفهما لا تعنتا، وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع بما يفيد من علمه. وهذا يحيى بن يعمر أحمد بن عبد الرحمن لما لقي ابن عمر اكتنفاه. قال النبي رحمه الله شرع على المسلم في هذا تنبيه عن آداب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، وهو أنهم يختنفونه ويحفون به، يعني واحد منها هنا وواحد منها هنا أو مجمع منها هنا ومجمع منها هنا، ما يبقى يتلفت ويدور لهم. وقال ابن جماعة الكناني في تذكرة السامع المتكلم: ومن وصايا الكلية العلم، وأن تصبر على جفوة تصدر من شيخك وسوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العقب عليه، فإن ذلك أنه العتب، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وكم من حرف عن السنة بسبب نصيحة من شيخه، سبب هجر مثلا لتأديبه، ويمضي في شأنه، يذهب عند أهل البدع ابتداء يرحبون به ويأهلون ويثنون، وبعد أن يذهب إلى البدعة تركوه هجروه وقلوه، إلا أن يكون حالهم الاستفادة منه لنشر بدعتهم. يا أخي أحيانا الأب يرفع صوته على ابنه، قد يكون بحق وقد يكون أحيانا تجاوز من الأب، نقول خلاص الابن يشرد ينحرف، هو صحيح. فالشيخ في الجملة بشر، قد يغلظ للطالب حرصا عليه، إن أصاب في إغلاظه هو أراد تقويم ولده، وإن أخطأ الولد يصبر على أبيه. إسحاق بن راهويه قدم من وراء النهر إلى بغداد، هو إسحاق، وجلس مع بعض العلماء لا أذكر اسمه الآن، قال له: من أين جئت؟ قال له: من مرو وكذا وكذا. قال: كيف تركت عبد الله وكيف كذا؟ يسأل عن ابن المبارك وعن حال ابن المبارك. قال: فجعلت أقرأ عليه قصيدة في الثناء على أهل الحديث وعلى ابن المبارك وعلى العلماء. قال: وهو يتبشبش، فلما ذكرت أبا حنيفة فيها أسكتني. قال: تذكر في قصيدتك أبا حنيفة ومع ابن المبارك؟ قال: ألغيه وأعد. قال: لا تقرأ عليه، نهره. ومع ذلك ما زال يتلطف به حتى رضي عليه، واستفاد منه بعد ذلك في العلم. فالشاهد أن الإنسان لابد يصبر، باب العلم يحتاج إلى صبر. يعني أنت الآن تختلط بشيخك في كل يوم، كل صباح في كل مساء، صار الشأن كالبيت الواحد، فإذا وقع القصور ربما يغلظ عليه، ربما يجدع فيه، ربما يعطيه كلمة حتى يستقيم الشأن. وكذلك على الشيخ أن يكون رفيقا بطلابه، محسنا إليهم، حريصا عليهم، لكن لا يبقى الإنسان يعني هكذا يجعل بينه وبين شيخه ويوحشه، يعني يجعل بينه وبين شيخه يعني معاملة خاصة، لابد أن يعاملوا معاملة الزميل أو معاملة الصاحب أو معاملة الشخص الذي يحتاج إلى تألف. لا، هذا حياة صعبة. إذا كان الشيخ مع طالبه على هذا الحال هذه حياة صعبة. كان قديما في المروذي في أخبار الشيوخ، وقديم علينا القاسم بن محمد بن حارث سألناه عنها فقال: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: كنت صاحب رأي، فلما أردت الخروج إلى الحج عمدته إلى كتب عبد الله بن مبارك فاستخرجت منها ما يوافق رأي أبي حنيفة من الأحاديث، فبلغت نحو 300 حديث، فقلت أسأل عنها مشايخ عبد الله الذين هم في الحجاز والعراق، وأنا أظن أنه ليس يجترئ أحد أن يخالف أبا حنيفة. قال: فقدمت البصرة جلست إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال لي: من أين أنت؟ فقلت: من أهل مر، فترحم على ابن المبارك وكان شديد الحب له، فقال: هل معك مرثية؟ مرثية كأنه بعد أن مات رثي بها عبد الله. قلت: نعم. فأنشدته قول أبي تميلة يحيى بن واضح الأنصاري: طرق الناعياني إذ نبهاني بقطيع من فاجع الحدثاني، قلت للناعيين: من تنعيا؟ قال: أبا عبد ربنا الرحمن. فأثار الذي أتاني حزني وفؤاد المصاب ذو أحزاني، ثم فاضت عيناي وجدا وشجوا بدموع يحادر الهطلاني. فذكر القصيدة إلى آخرها. قال: فما زال ابن مهدي يبكي وأنا أنشد حتى إذا ما قلت: وبرأي النعمان كنت بصيرا. قال: اسكت فقد أفسدت القصيدة. فقلت: إن بعد هذا أبياتا حسانا. فقال: دعها، أتذكر رواية عبد الله عن أبي حنيفة بمناكبه؟ ما نعرف له زلة في أرض العراق إلا روايته عن أبي حنيفة، ولو وددت أنه لم يروي عنه، وأني كنت أفتدي ذلك بمعظم مالي. فقلت: يا أبا سعيد، ما تحمل على أبي حنيفة كل هذا؟ ألما أنه كان يتكلم بالرأي، فقد كان مالك بن أنس سفيان والأوزاعي يتكلمون بالرأي، فقال: أتقرن أبا حنيفة إلى هؤلاء؟ ما أشبه أبا حنيفة في أهل العلم إلا بناقة شاردة فاردة ترعى في واد جدب، والإبل كلها ترعى في واد آخر. قال إسحاق: ثم نظرت بعد فإذا الناس في أمر أبي حنيفة على خلاف ما كنا عليه بخراسان.